بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال أخبرنا شعبان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا لكان أحدهما خارجا عن الإسلام حتى يرجع، يعني الظالم. هذا حديث صحيح. نقرأ المعلة ما سبب علته. رقمه 304. وقد أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين جميعا، ولم يخرجاه. وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثقة مأمون، وقد خرج جميعا له حديث له غير حديث تفرد به عن أبيه وشعبة وغيرهم، انتهى. كذا قال الحاكم، وليس كما يقول، بل الحديث على شرط مسلم، لأن البخاري لم يخرج لعبد الوارث بن عبد الصمد كما في تهذيب التهذيب والتقريب. كيف والتقريب؟ إن البخاري لم يخرج لعبد الوارث بن عبد الصمد كما في تهذيب التهذيب والتقريب، أن يختفى بواحد، لكن سهل. تهذيب التهذيب أصل التقريب، وإضافة التقريب باعتبار أنه مختصر وسهل المتناول لا بأس، يبقى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد وأبو المنذر قال حدثنا يوسف بن صهيب قال أبو المنذر في حديثه قال حدثني حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا حديث صحيح. وأبو المنذر هو شيخ الإمام أحمد، وهو إسماعيل بن عمر، وله شيخ آخر يكنى بأبي المنذر، وهو محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. والذي يظهر أن شيخ الإمام أحمد هو إسماعيل، لأن الإمام أحمد كان يجله والله أعلم. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. حدثنا ابن عبيد أبو المنذر، وأبو المنذر هو شيخ الإمام أحمد، وهو إسماعيل بن عمر. وله شيخ آخر يكنى بأبي المنذر، وهو محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. والذي يظهر أن شيخ الإمام أحمد هنا هو إسماعيل، لأن الإمام أحمد كان يجله والله أعلم. انظروا تهذيب الكمال، فإن كونه يجله لا مانع من أن يروي عن غيره. هل كلاهما روى عن يوسف بن صهيب، وكلاهما روى عنه الإمام أحمد؟ هذا مهم، والشيخ كان رحمه الله يعتني بالشيخ والتلميذ، لكن لنستفيد نحن. نعم، ما سمعنا يا عمر. إذا أجل شخصا يفنيه هو مفهوم، لكن للمزيد هذا هو الحديث، حديث ابن مسعود. لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجر كان أحدهما خارج الإسلام حتى يرجع الظالم. مذكور في العلل للدارقطني، قال يرويه الأعمش وطلحة بن مصرف عن زيد بن نهب رفعه عبد الصمد عن شعبة عن الأعمش ووقفه غيره، والموقوف أشبه. وحتى الموقوف مع أنه ليس بحجة فليس العمل عليه والقول به، ليس هذا من أسباب الردة. ولا هو من المخرج من الملة، حتى وإن ظلمه ظلما صريحا واضحا وهجره لغير ما سبب من الأسباب بغيا وعدوا يكون عاصيا وظالما ويحتكم مع من ظلمه عند الله عز وجل. أما أنه خارج من الملة فهذا مع أنه ليس بصحيح مرفوعا منكر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما تزال أخوة الإيمان ثابتة لهم مع أنهم اقتتلوا فضلا عن اهتجروا. ونظير ذلك إذا قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والشاهد منه لمسلم أن يهجر أخاه ما زال مسلما والأخوة ثابتة، هجره أو شتمه أو ظلمه يكون آثما عاصيا، أما أنه خرج من الملة دخل في الإسلام فاهتجر كان أحدهما يعني الذي هجر الظالم خارجا من الإسلام حتى يرجع الظالم، أي حتى يرجع الذي بدأ بالظلم والذي بدأ بسبب الهجر. وسواء كان جديدي الإسلام أو قديمي الإسلام الحديث منكر. موقوف، والموقوف إن ثبت إلى قائله أيضا لا ليس بصحيح لا مرفوعا ولا موقوفا. للأدلة التي سمعت ذكرها سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهجره معصية غير حق، هجره ظلم له معصية، غاية ما فيه أنه يشبه بسفك دمه وهو إن سفك دمه كان ظالما لم يكن خارجا من الملة. من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، وسفك دمه ظلم له وجرم وليس بكفر. فمنذ أن رأينا وسنده كما ترى رجاله ثقات وظاهره الصحة لكنه معلم منكر ولو بحثتم ربما تجدون من قال بنكارته للأدلة المذكورة، إضافة إلى إثبات وقفه. إلا أن يحتمل هذا اللفظ خارجا من الإسلام بقدر ظلمه، لا أنه خارج من الإسلام خروجا كليا، هذا فيه تكلف، فإن كلمة خرج من الإسلام مرق من الإسلام الأصل فيها الخروج عن الإسلام إلى غيره إلى ضده، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بقي ما يتعلق بشيء من ذلك بقرينة ينظر. الأصل هذا أنه خرج من الإسلام على ما تقدم، هذا هذه ترجمة الاثنين الراويين للحديث. عن الإمام أحمد عن يوسف بن صهيب، أما عن أحمد فلا عندنا واضح. روى إسماعيل بن عمر الواسطي أبو المنذر نزير بغداد، عيسى ومالك وورقة ويونس وأبو عبد الرحمن العمري فقط، ما ذكر يوسف بن صهيب من روى عنهم في هذا ولا حتى في غيره. أبو المنذر الذي هو إسماعيل بن عمر أبو المنذر، بقي غيره أبو إسماعيل أبو المنذر بقي غيره. طيب، الطفاوي ذكر أنه روى عن جماعة ولم يذكر منهم هذا الرجل الذي هو يوسف بن صهيب. وأبو المنذر قال حدثنا يوسف بن صهيب محمد بن عبيد وأبو المنذر وكلاهما روى عن أحمد في طبقة واحدة، وبما أنه كناه فلا بأس أن تكون قرينة أنه المقصود به إسماعيل للكنية، وأما في تهذيب الكمال فما رأينا واحدا منهما روى عن هذا الرجل الذي هو يوسف بن صهيب. ولهذا استأنس الشيخ رحمه الله بتكنيته له، فقال لعله كذا لأنه كان يجله ومن يجله يكنيه. كلام جيد. الحديث الذي يليه الأول لا يحتاج إلى شرح أكثر مما ذكر فإنه منكر. الحديث الذي يليه هو الحديث الصحيح عن عدد من الصحابة، منهم زيد بن أرقم وأبي وابن عباس وبعضها في الصحيح، والشاهد من هذا الحديث وقبله ومما في الباب لو أن كذا، قوله لو كان، قوله لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل أن هذا نسخ لفظا من القرآن ونسخ من القرآن لفظه وحكمه وثبت حكمه بالسنة، لو كان لابن آدم واديان من فضة، من ذهب وفضة، لابتغى إليهما آخر. ويا سبحان الله، هذا حال من يا إخوان؟ حال القنوع أم حال الهلوع؟ هذا حال الهلوع الذي قال الله عز وجل عنه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فمن كان من المصلين الصالحين هذا ما هو وصفه، مستثنى، إنما هذا حال الإنسان الهلوع الذي لا زال هل من مزيد. ولا يجوز الاتصاف بهذه الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها هذا الصنف، أن يكون لو كان له لابن آدم وادي له وادي من ذهب ما يزال يحتاج إلى مزيد. وإن حصل في مسلم مثل هذا يكون متشبها في ذلك بالكفار، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ويكون متشبها بالهلعين، وأن هذا وصف ذميم فيه. وأدلة فضل القناعة كثيرة في الكتاب والسنة، وهذا مخالف للقناعة. وما أحسن ما قيل: العبد حر إن قنع، والحر عبد ما طمع. فإن الطمع يستعبد الشخص ويذله ويرهقه ولا يجعله يؤدي حقوق الله، بل ربما أدى به إلى شدة البخل والتقتير على نفسه وعلى غيره ممن يلي بسبب الطمع مع السعة. وأي داء أدواء من البخل، والطمع مؤداه إلى البخل والشح، يكون يحتاج إلى مزيد ويكون مسيكا. ما من يوم ينزل يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم اعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم اعط منفقا خلفا. وهذا يدل على تحريم الإمساك مع القدرة على الإنفاق. فالممسك لا مال له، ما يستفيد من ماله، ماله لغيره. والمنفق ثري ومستفيد من ماله في الدنيا وفي الآخرة، قل ماله أو كثر. فانظر إلى هذا الوصف العظيم: وادي من ذهب. الأصل لو أنه مثلا له عدة خزائن من ذهب، كنوز، محتمل تنفد لا شك، انفدها الزمن. لكن ذكر الوادي لأنه سيال، كلما ذهب شيء نبع غيره. فإذا هذا النبع الآتي كان يكفيه، يصطرف منه، لكن يحتاج مزيد. هذا الوادي دخره، خلي يصب في أماكن كذا وكذا، والثاني يصب في أماكن كذا وكذا، نريد وادي آخر نتصرف منه، وآخر نحسن منه، وآخر نفعل كذا، وآخر نكرم الضيف منه، وآخر. قد هذا نوع من الجنون، هذا نوع من الجنون، يعني في شدة الهلع. هذا وصف الذي ما هو قنوع، ليس وصف المستقيم، المؤمن المستقيم. قال: ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا الصنف ما يشبع أبدا، ولا يملأ بطنه إلا التراب، أي إذا نزل القبر ثم انفقع بطنه وامتلأ بالتراب، ما يملأ بطنه إلا التراب، هذا ما له سبيل إلى القناعة إلا أن يموت. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ويتوب الله لمن تاب، أي هذه أوصاف ذميمة لا يجوز للمسلم أن يتحلى بها البتة ولا يتشبه بالكفار فيها، ومن تاب من هذا الوصف تاب الله عليه، ومن تاب من الشح الشديد والطمع الشديد والجشع والهلع الشديد يتوب الله عليه. ماذا هذا؟ إيش هذا؟ لا غنى لي عن بركتك، ليس فيه أنه كان يريد وادي، ما كان عنده وادي من ذهب ولا نص وادي، ما معه إلا يعني رزقه من الله سبحانه، ونزل شيء من ذهب، جراد من ذهب فأخذ، يقول لا غنى لي عن بركتك، ما فيها حجة أصلحك الله. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، هذا مفلح، مفهوم أن من لم يقنع لا يفلح. قد أفلح من أسلم، من هدي الإسلام وقنع، وقال الله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الشاهد منه كما سمعت لو إلا أنه مع فوائده الأخرى تذكر. تفضلوا وفقكم الله.